أما يجري ظاهر النخعي فيقول إن هاتين عدتان لشخصين فلكل منهما حق ولا يدخل حق هذا بحق هذا، بدليل أن الأول لو أراد أن يراجعها فله أن يراجعها في الحيض الثلاث الأولى، ولو كانت العدة للثاني لم يراجعها. وأما الزهري فوجهه أن عنده أن العدة يراد بها العلم ببراءة الرحم، وهذا من أكبر ما يراد، ويراد بها حفظ حقوق الأزواج، وهذا يكفي بثلاث حيض سواء كانت العدة لواحد أو لمتعدد. والأول مذهب الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه، والثاني مذهب أبي حنيفة، واحد القولين في مذهب الإمام مالك. الراجح أن تكمل للأول ثم تستأنس للجل الثاني. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم إلى قوله بعد عسر يسرا.
هذه الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم، وهي أحكام تتعلق بالزوجين، ويدل على عناية الله بها أن الله صدرها بالخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، مما يدل على كمال العناية بها والاهتمام بها. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لعدتهن اللام هنا للتوقيت، أي في الوقت الذي تستقبل به العدة أو تستقبل فيه العدة، وهو أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع. هذا الوقت الذي تستقبل فيه العدة، أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع. فطلقوهن لعدتهن، لأنها إذا طلقت في هذه الحال شرعت فورا في العدة، إذا طلقت وهي حامل شرعت فورا في العدة، إذا طلقت وهي طاهر من غير جماع شرعت فورا في عدة معلومة وهي ثلاث حيض. لكن إذا طلقت حائضا لم تشرع في العدة، لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، وكذلك إذا طلقت وهي طاهر من جماع فإنها لا تستقبل عدة متيقنة. كيف؟ إذ يحتمل أنه نشأ فيها حمل فتكون عدتها بوضع الحمل، أو لم ينشأ فتكون عدتها في الحيض أو بالحيض، فكانت العدة غير معلومة. فلا بد من أن تكون عدة متيقنة معلومة، ولا يكون ذلك إلا في حال الحمل أو الطهر من غير جماع. قال: واتقوا الله ربكم، هذا أمر بالتقوى لأهمية الموضوع. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الخطاب هنا للزوج والزوجة، أو للأزواج والزوجات. لا تخرجوهن أنتم ولا يخرجنهن، ولو أذنتم في البقاء في البيوت لا يخرج. نعم، يعني ولو أردتم إخراجهن فلا يخرج. لا تخرجهن إن أردنا البقاء، ولا يخرجن كذلك إن أردتم أنتم البقاء فلا يخرج. نعم الإخراج، إن أردتم الإخراج فلا يخرج. فالنهي إذن للأزواج والزوجات إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة مختلف فيها، وقد قيل إنها بذاءة اللسان وأذية الجيران، فإذا صارت بذيءة اللسان سليقة على أهل زوجها ولا سيما لأنه طلقها فلا حرج أن يخرجها، وكذلك إذا كان منها أذية للجيران فلا بأس أن يخرجها. قال وتلك حدود الله، المشار إليه ما سبق، وهي وجوب طلاق النساء للعدة، وجوب تقوى الله تحريم إخراجهن أو خروجهن. نعم وإحصاء العدة، إحصاء العدة يعني ضبطها، يعني ضبطها بحيث لا يحصل فيها خلل، وإن لزم ذلك إلى الكتابة وجبت الكتابة. نعم وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن نفسك أمانة عندك، فإذا أركبتها محارم الله فأنت ظالم لها خائن لأمانتها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا تقول أنا حر أرتكب المعاصي أرتكب الفسوق لأني أنا حر في نفسي. نقول لست حرا في نفسك، إذا أتعديت حدود الله فأنت ظالم نفسك. نعم ولا تدري لعل الله يعتد بعد ذلك أمر، هذه الجملة كالتعليل لقوله لا تخرجوهن ولا يخرج، يعني لا تدري إذا طلقت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فترغب في الرجعة، ترغب في الرجعة، وإذا رغبت في الرجعة صار هذا الطلاق كأن لم يكن، لأن الناس لم يعلموا به. ثم إنها أيضا إذا بقيت في البيت صارت رجعتها أهون إما إذا ذهبت إلى أهلها، لأنها إذا ذهبت إلى أهلها وظهر الفراق بينها وبين زوجها فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولون به أن يمنعوا من رجوعها إلى زوجها، ويقول هذا رجل ما بغانا إنما نبيه، لكن إذا بقت في البيت صارت رجعتها أسهل. ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن الضمير يعود على المطلقات، من حيث سكنتم أي في المكان الذي سكنتم فيه من وجدكم، يعني حسب غناكم، حسب غناكم، فالغني يطالب بسكن غني والفقير لا يكلف لما أتاه الله. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، نعم ربما يضارها فيضيق عليها، يضارها مثلا لا يأتي بالطعام والشراب في وقته فيجيعها، لا يأتي نعم لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لها فيضيق عليها، وحينئذ تضطر إلى إيش؟ إلى الخروج، تضطر إلى الخروج. ولهذا قال لا تضارهن لتضيق عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فخص الله ذوات الحمل بأن على المطلق النفقة إلى أن تضع الحمل. السكنى واجبة لكل مطلقة، السكنى واجبة لكل مطلقة لما سبق، الإنفاق واجب لمن؟ للحامل فقط. وظاهر الآيات الكريمة أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل، أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل، لأن الله قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. لكن أهل العلم خصوا ذلك أو خصوا ذلك بالبوائن، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، وقالوا إن غير البوائن وهن الرجعيات يلزم الإنفاق عليهن مطلقا، أي سواء كنا ولا تحمل أم لم يكن. ثم قال وقول حتى أضعن حملهن يدل على أنه لا بد أن يبقى أن ينفق إلى أن تضع جميع الحمل، لأن حمل مفرد مضاف فيعم جميع الحمل، فلو كان في بطنها حملا ووضعت الأول ولم تضع الثاني فينفق حتى تضع الثاني، وتبقى في العدة أيضا حتى تضع الثاني. ولو بقي الحمل في بطنها سنتين أو ثلاثا أو أربعا فلينفق بقول حتى يضعنا، حتى هذه للغاية. فإن أرضعن لكم أي المطلقات البوائن فآتوهن أجورهن، نعم، لأنها ليست زوجة، فيكون حكمها حكم المرأة الأجنبية، إذا أرضعت ولدك فلا بد لها من نعم من أجرة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقول إن أرضعن لكم يدل على أن نفقة الإرضاع واجبة على الزوج، واجبة على الزوج، ولهذا لم يقل فإن أرضعن أولادهن، أرضعن لكم، لأن المسؤول هو الزوج الذي هو أب الطفل. وقوله إن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن يدل على أنها لو اختارت أن ترضعه ووجد من يرضعه غيرها مجانا فيعطى من؟ لا، يعطى الأم، يعطى الأم لأنها أحق به، ولأن لبنها أنفع، ولأنها أشد شفقة وحنوا على الولد، ولأن المرضعة قد يكون في أخلاقها ما فيها فتؤثر عليه. ولهذا نهي أن يسترضع الإنسان لولده امرأة حمقاء، لأنها قد تؤثر في طباع الولد. كذا يا إبراهيم؟ نعم. فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. الله أكبر، عناية الله عز وجل بهذه الأمور شيء عظيم. يعني معناه لا بد من التشاور، التشاور في الإرضاء، في كيفيته، في زمنه، في عدده في اليوم والليلة، في كل ما يتعلق بذلك لا بد من الائتمار. ما يجعل الأمر إلى المرأة ولا إلى الأب. لماذا؟ لأن بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة ما تبالي، أجاء الولد أم شبه. وبعض الآباء كذلك يكون عنده جبروت ولا يهتم بابنه أجاء أم شبه، فإذا حصل الائتمار والتشاور حصل الخير. واعتمر وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. سبحان الله، إن تعاثرتم فسترضع له أخرى، لم يقل فاسترضعوا له أخرى، فقال سترضع، وهذا وعد من الله. يعني لا تظنوا أنكم إذا تعاثرتم في إرضاع الولد فابتغى الوالد أن يكون بأجرة قليلة وابتغت الأم أن تكون أن يكون بعجف كثيرة، لا تظن أن هذا الطفل سيضيع، سيسر الله له من يرضعه، وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. ثم قال لينفق ذو سعة من سعته، هذا تفصيل لقوله فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كيف الإنفاق؟ فالصلاة. قال لينفق ذو سعة من سعته، ذو بمعنى صاحب، سعة يعني غنى، من سعته أي من غناه بقدره، ومن قدر عليه رزقه فضيق حتى صار بقدر قليل فلينفق مما آتاه الله، مما أعطاه. وإذا كان ما عنده قليلا فسيكون الإنفاق نعم قليلا. ثم علل فقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي ما أعطاها، سواء من التكليفات المالية، فالمعدم لا زكاة عليه، والمعدم لا حج عليه، والمعدم لا إنفاق عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاه. سيقول من أين آخذ؟ أنحت من الجبل، أنحت من الجبال، من الجدار؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا من تيسير الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه قدرا خفف عنه شرعا. ليس كذلك؟ فإذا قلل ما عندهم قدرا خفف عنه التكاليف الشرعية. ثم هل هذا التضييق سيبقى؟ لا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. انتظر الفرج، انتظر الفرج واصطغ مع الله، فسيجعل الله بعد العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، أو بالعكس، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، زيادة أيضا. نعم، فهذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا تقيد عموم قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعموم قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني هذا الوعد إنما يكون لمن انتظر الفرج من الله ووثق بوعد الله. أما رجل أعسر الله عليه فيأس من رحمة الله واستبعد الفرج والعياذ بالله، فهذا لا ييسر له الأمر، ولهذا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا كلام موجز على هذه الآيات الكريمة، وإلا ففيها من الفوائد شيء عظيم جدا. نعم.
طيب مثل حامد إذا كان الفراق من قبله هل ينفق عليها؟
إيه، نعم ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على أن الإنفاق على الزوجة.
لو صار يعني على عروض طلق على عروض.
نعم، فعليه نفقة الولد.
نفقة الولد ولا نفقة
الولد؟ أي نفقة الحامل ونفقة الولد إذا وضع. إلا إذا اتفق عليه. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن إيه. نعم نعم.
هذا على يعني في بلاد لا ترجع
المحج. في بلاد إيش؟
في بلاد لا ترجع العرف جرى أنها لا ترجع بالأجر المرأة يعني. حتى بعض النساء يتبرعن.
يا هذا إذا كانت زوجته ما لها أجر.
أيوة شيخ، الزوج أصلاً.
إذا كان زوجة مال أصل، هذا في قلت لكم في أبناء الشر، إيش قلت؟ هذا في المطلقات البوائن. هنا. مطلقة بائن. على كل حال إذا جرى العرف وصار عرفا مضطردا فالحق لها،
لا هي،
لا هي يعني حق لها في أنها في الأجرة يعني إن شاء إن شاءت أخذت الأجرة وإن شاءت الأثر.
يعني ليس دخلت من العرف بهذا الأصل الآية،
الأصل الآية، لكن إذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به، لأنه لو شرطت هي مثلا أو شرطه وقال أنا أريد أن ترضعي ولدي بدون أجر وقالت ما عندي مانع، عرفت؟ فلا بأس لأن الحق لها. الأصل شرعا أن لها الأجرة هنا ثلاثة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
طيب حديث واضح؟ طيب يقول إن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ أبوها. فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله واردها إلى 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 بيتها، إلى بيت زوجها. قال مروان في حديث سليمان بن عبد الرحمن بن الحكم، نعم في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، يعني غلبني فأخذ ابنته. مروان له سلطة في الإمارة. نعم. يقول وقال قاسم محمد أو ما بلغ، أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. وسيأتي حديث فاطمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها النفقة. قال لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. هذه التي تسجل شرح. نعم.
قال مروان بن الحكم في عائشة إن كان بك شر، أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فحسبك، فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بين هذين عمرة وزوجها يحيى بن سعيد من الشر، ومفهومه جواز النقل من المسكن الذي طلقت فيه بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها منه، كأن يكون المنزل مستعارا ورجع المعير ولم يرضى بإجارته بأجرة المثل، أو امتنع المكري من تجديد الإجارة لذلك.
أسين هذا انتقل وراه الآن. طيب يقولون إن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس إنها نقلت لأذاها وسلطة لسانها، ولكن هذا رده ابن القيم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أنه يقول إذا كان يجوز أن تخرج المرأة من بيتها من أجل الشر والفتنة تكون بينها وبين أهل البيت فحسبك ما بين سعيد بن العاص وعمرة بنت عبد الرحمن بن حكم من الشر، فمن أجل الشر والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته خرجت من البيت، خرجت من البيت. نعم خاطب عائشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا
باب
قصة فاطمة. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قوله لا سكنى ولا نفقة.
فيها نسختان، في قولها وفي قوله.
ابن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها.
ألم
ترين
هي نسخة ألم تري، وهذا هو موافق لقواعد النحو، لأن هذا النافع عن خمسة يجزم بحرف النون. لا نسخة ثانية يمكن يكون
شلون يا شيخ هذا
شاد يكون شاد.
ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت من مكان كانت في مكان في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
لا فيها نظر. على كل حال هذا رأي عائشة رضي الله عنها، والصواب أنه إذا كانت البائن حاملا فلها النفقة والكسوة، وإذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا كسوة، وإذا كانت رجعية فلها النفقة والكسوة سواء كانت حاملا أم حائلا، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات. فهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة أنه لا يجب الإنفاق إلا إذا كانت حاملا، لكن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصريح السنة يقتضي أن تؤول أن أول ظاهر الآية الكريمة. نعم
النفقة
من حامل
من
أجل
الحمل
أو للحمل أو لها من أجل، ما هي ظاهرة جدا لا في هذا ولا في هذا. إن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يرعن حملهم، يحتمل ما هي ظاهرة جدا يحتمل.
صحيح الإنفاق على الحمل أو الله الحامل،
يعني هل النفقة للحمل أو للأم من أجله؟ الله أنه للحمل، أن الإنفاق للحمل بقوله حتى يضعن حملهم. وبناء على ذلك لو مات الحمل في بطنها، لو مات الحمل في بطنها فإنه لا نفقة لها. وبناء على ذلك أيضا لو كان متوفا عنها فالنفقة تكون من مال من مال الحمل لا من مالها هي.
شيخ جزاكم الله خير، لو تبين الموضوع والمعنى الحديث لأنه أعتقد كثير ما يفهم.
نعم
مجرد القراءة يمكن ما
الحديث. فاطمة بن قيس رضي الله عنها بين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، وظاهر الآية الكريمة أنها تسكن أن لها السكنى. عائشة رضي الله عنها ومن ضاع رأيها قال من رسول عليه الصلاة والسلام لما يقول ليس لها سكنى ليس معناها أنه ليس لها سكنى شرعا، لكن المرأة كان في بيت وحش فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنتقل، وهذا بعيد من لفظ الحديث. كذلك قول بعضهم إنها كانت بذيئة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تنتقل من البيت لبداءتها، وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ. والصواب أن البائن ليس لها لا نفقة ولا سكنة. بذيئة بذيئة بالذات
بذيئة.
نعم. فالحاصل أن القول الراجح ما دلت عليه السنة، وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا كلاما جيدا في زاد المعاد. نعم خلاص أخذنا ثلاثة.
باب المطلقة إذا خشي عليها
يعني أنه تؤذي بلسانها وما أشبه ذلك.
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. وحدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. باب قول
الله طرف مما سبق. والصواب أن المطلقة كما ذكرنا أن المطلقة نوعان: رجعية وبائن. فالرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجات، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. فسمى الله الزوج المطلق سماه بعلا، وهذا يدل على أن أحكام الزوجية باقية. وأما البائن بفسخ أو طلاق أو موت فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. وعلى هذا فالبائن تنقسم إلى قسمين: حامل وحائل. الحائل ليس لها شيء والحامل لها النفقة. طيب، هل يجب أن تلزم المطلقة البيت، بيت الزوج؟ الجواب لا، بخلاف المتوفى عنها زوجها. فالمطلقة الرجعية الصحيح أنه لا يلزمها البقاء في البيت، لازمها البقاء في البيت، يعني بمعنى لا تخرج كما لا تخرج المتوفى عنها. أما السكنة في البيت فتسكن، لكن لها أن تخرج لزيارة أهلها أو صاحبتها أو ما أشبه ذلك. نعم نعم. حمد،
البائن والحائل هل لها متعة؟
هما مر علينا حانة. قلنا إن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجبة لها، وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال عز وجل. والتي بعد الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا، فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقة، لقوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال بعض العلماء إنه على سبيل الاستحباب، وظاهر الآية الكريمة الوجوب، إنه يجب أن تمتع بما تيسر. نعم.
الجواب عن الآية.
عبد الوهاب.
ما يرجع لي أكثر الناس الآن إذا طلقت المرأة
وأخذ
طلاقة رجعية
وعشان
تذهب إلى أهله؟
هذا خطأ، هذا خطأ، ويجب على طلبة العلم أن يبين الناس هذا الأمر. نعم وليد.
الجواب عن
الآية:
لا
تفيدهن
ببيوتهن ولا
يخرجن. نعم نعم، يعني لا تبقى في البيت ساكنة.
ألا يجب عليها ألا تخرج؟
لا لا ماشي، لأن قوله من بيوتهن هذا البيت هو بيتها قبل أن تطلق، وهي قبل أن تطلق تذهب وتروح وتأتي، فالمعنى لا تخرجوهن يعني خروجا عن السكنة.
ولا
يخرج ولا تخرج شيء أيضا يعني من البيت ولا تخرج. ولهذا قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هل نقول إذا أتت بفاحشة مبينة تطلع السوق لصاحبتها؟ لا، ولكن المعنى لا تخرج من البيت عن السكنة، عن السكنة إلا إذا أتت. هنا
باب قول الله تعالى:
ما
يكون معناه
لا تخرجوهن لخطاب الأزواج ولا يخرجن لخطاب
للنساء. نعم، للمطلقة.
إن أردنا الخروج فلا يخرجن.
نعم صحيح، يحرم عليها أن تخرج ويحرم على زوجها إخراجها.
طيب،
ألا
نقول بالوجوب إذا جعلناه حراما عليه
الخروج؟ نعم، وجوب إيش؟ ولا لزيارة أقاربها؟ هذا اللي احنا نقول، هذا اللي احنا نقول، الخروج خروج يعني خروج عن البيت، خروج عن السكنة يعني ما تسكن، تروح لها له وتبكى، هذا حرام، يحرم أن تفعله هي ويحرم أن يفعله الزوج بها. وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ما تخرج. هنا
باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقى إنك لا حابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا
طيب لا يحل لهن من المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردئن في ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها سواء الحيض أو الحمل، وأشد من ذلك أن تخرج ما خلق الله في رحمها، لأن بعض النساء والعياذ بالله إذا طلقت وهي في أول الحمل ذهبت تثبت الحمل من أجل أن لا تطول عليها العدة، فهذا لا يجوز. وكذلك بعض النساء تأكل ما يمنع الحمل ما يمنع الحيض إذا طلقت لأجل أن تطول لها العدة، هذا أيضا لا يجوز. أما الأول التي أسقطت فلأن في ذلك إضاعة لحق زوجها، وأما الثاني فلأن في ذلك إرهاقا لزوجها، لأنها ما دامت في العدة وهي رجعية يجب عليه النفقة، فتقول بدل ما تكون 3 أشهر تكون 1 سنة من أجل أن تأكل من نفقة الزوج. فالمرأة لا يحل لها هذا ولا هذا، يجب أن تبين ما هي عليه كما بينت صفية ما هي عليه في حجة الوداع، إن كانت حاملا فحامل وإن كانت حائضا فحائض. وأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن المرأة يقبل قولها في انتهاء عدتها وبقائها، لأن الله عز وجل جعل الأمر راجعا إليها، قال لا يحل لهن أكثر مما خلق الله في أرحمهن، فدل هذا على أنها إذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبلت. والعلماء قالوا في هذه المسألة إذا ادعت انقضاء العدة فلها 3 حالات: أن لا يمكن، وأن يمكن على وجه نادر، وأن يمكن على وجه مضطرد عادي. الأولى لا تسمع دعواها، أصلا لا تسمع دعواها، مثل لو كانت عدتها بالأقراء وبعد مضي 20 يوما جاءت لتقول إنها انتهت عدتها، ما نسمعها أبدا، لأن هذا غير ممكن، كيف تعدها مرات في 20 يوم. والثانية إذا ادعت انقضاء عدتها في 30 يوما فهذه تسمع دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة، لأن هذا شيء نادر. والحالة الثالثة إذا ادعتها في 3 أشهر في 2 شهر مثلا فهذا يقبل قولها بدون بينة، لأن هذا أمر مضطرد عادي، فهذا دعوى انقضاءها العدة. نعم ذكري
ذكري
هذا قبل أن تنفصل الروح، لا بعد أن نفصل الروح قتل النفس ما في إشكال، بس إنه لا ليس في قصاص.
اختيار شخص ثاني على اختيار شخص في مدة الحيض، لو أن مرأة حائض ادعت انقضاء عدتها في 20 يوم على قول شخص ثاني هل يقبل قولها؟
لا هذا ما يقبل.
أخذت حيض يوم.
نعم إن كان عادتها هي تثبت، إن كان قال هذه عادتي.
حتى لو كان 20 يوم.
يمكن. نعم.
الشيخ جزاكم الله خير، هل التي أفطت في الحمل والتي أكلت في حبوب هل تعامل بنقيض قصدها؟
يقول هذه المرأة التي تحيلت لاستعجال العدة أو لإبطائها ألا يمكن أن نعاملها بنقيض قصدها؟ من قال؟ نعم. هل نقول أنت التي استعجلت العدة تبقين نمنعها من الزواج حتى يمضي مدة الحمل؟ على كل هذا ترجع إلى رأي القاضي، إذا رأى أنه من المصلحة أن تحبس عن الزواج فلا بأس، كما منع بعض السلف من تزويج الخاطب على خطبة أخيه، وقال إنه لو عدل الخاطب الأول فإن هذا لا يزوج بها. هنا تم ثلاثة، تم ثلاثة الآن، تم ثلاثة.
باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقه. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفى فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخرج
أنفى ولا أنفا
أنفا فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
الله أكبر. الله هذه تقع من بعض الجهال، إذا طلق الرجل امرأته ثم انقضت العدة وخطبها قالوا أمس تطلق بنتنا ولم تجد خطبة ما نزوجك، فقال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. سأل أنفة وأعطي حقها زوجها، والله تعالى مقلب القلوب، لعله كرهها في وقت من الأوقات ثم عاد فأحبها، ولعله أراد أن يطلقها لأنه ينظر إلى امرأة أخرى فلم تتيسر له ثم عاد إلى زوجته الأولى كما يقع كثيرا. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع موليته ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها من رجوعها إلى زوجها إذا أراد. أما ما دامت في العدة، ما دامت في العدة رجية فلزوجها أن يراجعها شاءت أم أبت، شاء أهلها أم أبوا. وبعولتهن أحق بردهن، لكن الله عز وجل اشترط فقال إن أرادوا إصلاحا. أما إذا أراد المضارة فليس أحق بها، فليس أحق بردها عند الله، وإن كان في الدنيا ما نتعرض له، لكن عند الله ما الحق إذا كان لا يريد الإصلاح وإنما يريد الإضرار، يريد أن يراجعها ثم يطلقها تمتد العدة ثم يراجعها وهكذا كما في الجاهلية. نعم. وش الفتنة؟ إذا جامعها برك ساعة، إذا جامعها هذه تكون مراجعة، والله عز وجل ما خلاه تبقى في زوجها وهي رجعية إلا لهذا السبب، لعله يرغب فيها. ولهذا نقول للزوجة الرجعية تجملي للزوج وتطيبي له، نعم، وتغنجي عنده لعله يرغب فيراجع. اي نعم. ها تعرفون ان شاء الله تعالى اذا تزوجت. نعم.
الشيخ بالنسبة
للتي تبلع
حتى تطول مدة الحيض، ألا نحكم عليها حكم التي لا تحيض؟
إيش؟
التي تبلع حتى تطول
مدة الحيض. تطول.
إيه.
إيه نعم.
أما نقول لها حكم التي لا تحيض؟
والله في ناس من هذا الشيء ما نستطيع، وهي لم تيأس ولم ليست صغيرة ولا يائسة. إذا طالت ربما نقول إذا طالت فالضرر عليها في أنها لم تتزوج حتى تنتهي العدة. بالنسبة للزوج نقول ليس يجب عليكم من النفقة إلا مقدار 3 أيام معتادة. نعم. المذهب مطلقا ولو بلا نية. والصحيح أنه إذا جامع فهو إما أن لا ينوي الرجعة أو ينوي الرجعة أو ليس على قلبه شيء، ما في نية، فإن لم ينوي الرجعة فليس برجعة ويعذر على هذا الفعل، وإن نوى الرجعة فالأمر واضح، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا فقد يتوجه القول بأنها رجعة، لأن الأصل أنها زوجته، وإذا فعل منها ما لا يفعله إلا وهي غير مطلقة رجعت إلى حالها الأولى. لا 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 ما أخذنا ثلاث بارك الله فيكم، والآن أبو محمد ماسكنا.
عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن تطلقتها 3 فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره، وزاد فيه غيره عن الليث. حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
المعنى أن الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم من الطلاق يكون مرة ويكون مرتين، وبعد الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج. وقول أمرني بهذا ليس معناه أنه أمر أن يطلق مرتين، لأن السنة أن يطلق مرة واحدة، ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أراجع في المرة والمرتين، وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه. نعم.
باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
هذه مسألة مراجعة في الحائض، يعني إذا طلقها وهي حائض فهل يراجعها أو لا؟ نقول نعم يراجعها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض، وقال لعمر مره فليراجعها. والأمر في الأصل للوجوب لا سيما إذا قرن بالتغيظ والغضب، فإنه يقتضي الوجوب قطعا، ولكن هل هذه المراجعة هل هي المراجعة التي تكون بعد طلاق صحيح، أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنها لم تطلق بهذا الطلاق؟ في هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع، وعلى هذا كل المذاهب الأربعة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يقع، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة، من راجعها تبين له أنه قول الراجح، وأن الطلاق في الحيض لا يقع، لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة، لو لم يكن دليلا عليه إلا القاعدة العظيمة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن طلاقة الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود، لا يقبل ولا يقع. والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة، ففي بعضها أنها حسبت عليه، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله. وإذا حصل بين الأدلة التعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم، كعادة الراسخين في العلم في ردهم المتشابه إلى المحكم. والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، الحديث الذي أشرت إليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل. كيف ذلك؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا إنه يثبت، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يطيعوه أو يعتدوا به. ويمكن أيضا أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب، لأنها لو كانت واقعة لسأل أهي الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها إذا قلنا بأن الطلاق واقع. وهذا من أبين الأمور. في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ولكنه ليس بصريح في أنها الطلقة الأولى، وحتى لو فرض أنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع. فالراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض ولا في طهر جمعها فيه حتى يتبين حملها، حتى لو طلقها في طهر جمعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل، فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة. ولكن ما دامت العدة باقية، أي العدة التي طلق فيها في الحيض باقية، فلا شك أننا نقول ردها ولا نحتسبها. أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها، فإن في عدم الاعتداد بذلك فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا. لماذا؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة، وعلى أن الزوجة تبانت بالعدة انتهاء العدة، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع. فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر أنه علم بأنها حرام، بأن الطلاق حرام، وراجع في أثناء العدة. لماذا نتوقف في ذلك في الأول؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة تبلت منه وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول: فكروا في طلاق الأول لأجل أن يرجع إلى زوجته. يعني بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة ثم يأتي إلينا يقول والله انطلق الأول في الحيض، طلق الأول في طهر وقعتها فيه وجمعتها فيه وما أشبه ذلك، يريد أن يعني أن يعمل يتخلص من هذه الثالثة وأن تحل له المرأة. فنحن نقول الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام؟ نعم، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلق. لكن شيء انقضى وأخذ به والتزمه وعليه جمهور أهل العلم وعليه علماء بلده وهو إنسان عامي، نعم، والعامي يأخذ دائما برأي علماء بلده، فإن كان مجتهدا يعني لو قال والله أنا من عامي أنا أعرف، كنا إبقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش؟ على أنك ترى هذا الرأي. اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى، فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب. وهذا كما ذكر الشيخ عبد الله بن طيب رحمه الله في فتاويه، يقول بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع، ما هو صحيح لأنه مبني على غير صحيح. ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان يصير الشاهد مبعدل ثم لا يصح العقد، نعم. لأنه ما فكر إلا يوم نحتاج إلى التفكير، في الأول ما هو بنشد. أقول مثل هذا أتوقف فيه لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس. ولا نأمن أيضا أن الزوج إذا كما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون؟ نعم خلاص. نعم نعم، يقول رأيت إن عجل واستحمق كأنه متوقف رضي الله عنه، يعني رأيت إن عجل واستحمق طلق الثلاث أو طلق في عهد الحيض، نعم، فهل نمكنه من ذلك؟ فهل نمكنه من ذلك؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق، أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق؟ العبارة فيها شك. نعم.
إذا طلق رجل مدتا في طهر دامعاته وتبين عدم حملها قبل أن تستبر بحيضة بالاختبارات التي تعلمها النساء، هل نمضي هذا الطلاق أو نقول لابد أن تستبر بحيضة؟
لا، هذا ينبني على الخلاف المشهور، الجمهور يمضونه، والقول الثاني يقول لا ما يقع الطلاق. نعم نعم.
ذكرنا ثلاثة أحوال للذين يقولون أنه يشترط النية في الإرجاع، يشترط أن ينوي الإرجاع، فذكرنا إما أن يكون مستحضرا النية على القاعدة لامرأته، أو أنه غير مستحضر، أو أنه ما نوى جامع ولم ينوي المراجع.
نعم.
فحال الذي كان خاليا البال،
نعم،
يلحق بالذي نوى أم لا؟
المذهب يلحق بالذي نوى،
لأنه ما يشترطون النية.
أين
الذي يشترط النية؟ ماذا يفعل؟
والله ما هو توقف، أقول ما هو توقف، لأنه ما نوى المراجعة ولا عدمه.
وش يقول طيب؟
نقول الآن ترغب زوجك ولا لا؟ إن كان رغبك قل راجعتها.
والآخر هذاك ما يعامل الشخص بعكس ما أراد،
من
الذي ما نوى شيء جامع ولم ينوى شيء، ما نقول له
لا، نقول الآن ما ترغب زوجك، الآن الزوج ميبلك، ما دام انك ما نويت ما يبلك،
ما
ترجع له، لكن لو اراد انه يرجع قال انا ابي زوجتي كنا راجعها من الان. نعم.
وطلق الاولى بناء على انه يقع طلاق الحائض، ثم بان له فيما بعد انه لا يقع،
يقع هنا وان كان مجتهدا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم.
إذا طلق زوجة طلق زوجته وهو يظن غير حائض، عندما طلقها بانت حائض، هل نبني على اعتقاده
أو نبني على الواقع؟
على الواقع، ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط، وأن الآن غير آثم، ولكن الطلاق لا 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 يقع على قول الراجح. نعم.
رجل الشيخ طلق امرأته والعادة أن يذهب يروح لأهله، وكانت هذه الطلقة الثانية، فقبل انتهاء العدة بعشر أيام أو فترة بسيطة ذهب يأخذها، وأخذوا يناوشونه حتى انتهت العدة حتى لا يسقط حقه. نعم.
ما يبي أخي مناوشة؟
نعم.
وشو يناوشهم؟
هم اللي ناوشوها.
ولو ناوشوه يشهد اثنين بأنه راجع، وخلوا تدين اثنتين عندها، ما يهمه.
يعني يكفي نيته،
يكفي لفظه.
نعم.
يجيب اثنين يقول يا جماعة أنا مطلق زوجتي في الوقت الفلاني وأرشدكم إني راجعتها. قيد التاريخ اليوم. نعم. ويقيد التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي. يعني ما أفتيبه. توقف يعني ما أفتيبه.
يعني
نقول
بكم
أقول أتوقف، مع أن ما أقول إني ألغي عليك الأولى ولا أقول إني أحسبها عليه، لأن النصوص تدل على إلغائها، وفعله وتصرفه يقتضي أن نثبتها عليه.
الله تعالى: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 أشهر. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14. أولا، زوجها مش محل من الأعراب؟ ها؟ لا لا، نائب فاعل. طيب، معلوم أنا عندي ما عنده زوجها. طيب، اللي عنده زوجها نقول زوجها نائب فاعل 14 أي 10 ليال ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل: النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يعمل بكل العمومين، وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش؟ لا، بأطول الأجلين، بأطول الأجلين، ما هو بوضع الحمل. مثال ذلك: لو وضعت قبل 14 وقلنا أتمت، ألغينا الآية هذه. ولو مضى 14 وقلنا تمت، ألغينا آية الحمل. الطريق أن نقول تعتد بأكثر الأجلين، بأطول الأجلين، فإذا وضعت لأقل من 14 قلنا تكمل، تنتظر حتى يتم لها 14 لنكون عملنا بالآيتين. وإذا مضى عليها 14 قبل أن تضع قلنا تنتظر حتى تضع لنكون عملنا بالآيتين جميعا. هذه القاعدة. لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل 14، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على 14. والسنة هي الحاكمة، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادها بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ماذا نعمل؟ نعمل بهما جميعا، نعمل بهما جميعا. لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق، فالسنة هي الحاكمة هنا. وقوله الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد عليها العدة والإحداث. فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ومات عنها تجب عليها العدة كذا هنا، تجب عليها العدة وعليها الإحداث، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا لأنها عليها عدة الوفاة والإحداث. ولو طلقها فليس عليها عدة، لو طلقها فليس عليها عدة، حتى لو خلا بها، لو أخذها في المهد ودخلها في حجة الحالة وقام يلعبها نعم ويسكتها فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها. لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذه الصغر عليها العدة. طيب هي ما تعقل نعم يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحاجة كما قال الزهري رحمه الله. نعم ها؟ إذا شاطنا يوافي منهم عقد عليها لكن ما هو باخذه الشبيه. نعم لا بعموم كل نص هذا الأصل، لا يتأثر كيف ورم يتأثر نعم صح في الوقت بالتحية لا لا هو يمكن يتأثر لكن هذا وجه مرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي وجه مرجح وهو أن عموم النهي دخل التخصيص في عدة مواضع والعام إذا دخل التخصيص ضعف عموم حتى أن بعضهم يقول إذا خصص بطلت دلالة العموم فيه. لا أصل مرجح معنى مرجح لكن لو فرضنا لا لأنه ما في مرجح فيعمل في عموم النصين. ولهذا ابن عباس وعلي بن أبي طالب عمل في هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها عمل بأطول الأجلين. نعم دون إيش؟
دون
سبع سنوات. إيه نعم يصح يصح العقد عليها لكن إذا كان من الأب طبعا ما غير الأب ما يتزوجها. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها
أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة.
أربعة أشهر وعشر. نصفة
يقول بالنص على حكاية لفظ القرآن العظيم، ولبعضهم هو الذي في اليونانية رفع الأصل.
وش ذا كتاب وش؟
نعم. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله ما تفتض به؟ قال تمسح به جلدها.
فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج ثلاثة أيام إذا مات لها قريب أب أو أخ أو ما أشبه ذلك. ولكن الحديث يقول تؤمن بالله واليوم الآخر، فهل هذا يدل على أن الكافرة يحل لها أن تحد أكثر؟ الجواب لا، لأن هذا الوصف إنما ذكر للإغراء والحسن، تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا، وهو يدل على تحريم الإحجار فوق ثلاث، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه نفع الإيمان عمن فعله. وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث؟ قال العلماء نعم، للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت، لأنه إذا رخصت المرأة أخفض للرجل. وهذا من حكمة الشرع أن يعطي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثر عليها، لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغم والهم، ولو ربما ما يحب أن يجلس إلى الناس، ولا يحب أن يترفها بما كان يترف به في الدنيا من الدنيا، فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل، لكن ما زاد على ذلك فهو حرام. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، كلما دار الحول أقاموا مأتما، مأتما لذكر الحزن، أو بعد 40 يوم أو ما أشبه ذلك. فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين، لأن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحج، إنما إن كان صادقا في حزنه عليه فإن هذا يجدد إيش؟ يجدد الأحزان. ولهذا يأتي الشيطان أحيانا إذا مات الميت من الإنسان وهو يحبه، يأتيه دائما في المنام، يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من أجل أن يجدد أحزانه ويربك فكرة، حتى أنه أحيانا يسأل يقول أنا شفت أبوي شفت عمي شفت أخوي وأختي عدة مرات في الشهر في الأسبوع، وش أسوي؟ أتصدق له؟ أصلي له؟ مش أعمل؟ يقول لا أفعل شيء. هذا إما أن يكون لكثرة هواجسك به، وإما أنه من الشيطان يجدد أحزانك. طيب في الآية الكريمة في الحديث هذا بيان فضل الإسلام ولله الحمد على الجاهلية. الإسلام تعتد المرأة 14، ولا تمنع من الطيب ومن الاغتسال ومن مجالسة الناس، تجالس الناس وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض من أجل رائحة الإزافة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة. هذا لا شك أنه فرق بين الإسلام وبين الجاهلية. في الجاهلية إذا مات الميت الزوج يعني دخلت لها في حفش خباء صغير أظلم كريه، ثم تبقى هنا لا تمس الماء ولا تجلس إلى أحد، وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها تبقى لمدة سنة كاملة ما تلمس الماء، ولا انتهت السنة جيء إليها بحمار أو دابة أو طائر وقلت تمس حيضه، وقلما تفتض بشيء إلا مات. منين؟ من الرائحة الكريهة. والحمار إذا مات فهذا معناه أنها امرأة جيدة، معناه صارت رائحتها أعظم وأكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من أجلها الحمار. ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت بها، بعرة بعير ورمت بها. ليش؟ يعني أن كل هذه المدة التي مضت عنها عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة. الجاهلية جهل وسفه عظيم. نعم. وهذا يدل ولله الحمد على كمال الإسلام. جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة، تبقى 4 أشهر و10 أيام حفاظا على حق زوجها. ولماذا خصت 4 أشهر و10؟ قال بعض العلماء احتياطا للحمل، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مضى عليه 4 أشهر و10 ونفخ فيه الروح. وقال وهذا فيه نظر، لأنه يرد عليها غير المدخول بها، ويرد عليها الكبيرة التي أيست، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ثم مات قبل أن يمسها وما أشبه ذلك. لكن عندي والله أعلم أن هذا من باب اعتبار الثلث، الثلث، لأن 4 أشهر ثلث الحول، وعشرة أيام ثلث الشهر، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه، وصارت 4 أشهر و10 أيام. ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره. ربما يمضي عليها 4 أشهر ما حالت إلا مرة، وربما تحيض في 4 أشهر و10 أيام 3 مرات أو نعم 4 مرات أو 5 مرات. هنا الخلاصة الآن، لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها، تعتد الوفاة سواء كانت صغيرة إيش أم كبيرة، دخل بها أم لم يدخل بها. ويجب على الإحداث مدة العدة، ولكن إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا ف4 أشهر و10 أيام. طيب لو لم تحض إلا مرة في 4 أشهر و10 أيام، ها؟ لا شيء عليه، تنتهي العدة. لو لم تحض أبدا مثل أن تكون ترضع، إيش؟ تنتهي العدة. هنا لا علاقة بالحيض، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها. نعم.
الحاجة 3 أيام إذا دعاها زوجها يجوز أن تمتنع؟
لا، ما تسقط حقا لغيره، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها. هنا نعم.
قد
إيش؟
قد لا توفت الصغيرة جدا.
إيه؟ عمرها
سنة واحدة. الحكم الإحداث قد ما توفت الصغيرة جدا.
فلماذا؟ النادر لا حكم له. النادر لا حكم له.
ليش
نزلنا 14 واحد؟ الحكم عام. وإذا تخلفت العدة، إن صح أن هذه العدة، إن صحت أن هذه العلة إذا تخلفت في صورة من الصور، فالنادر لا حكم له. ولا أدري يا ياسر هل تزوجتها طفلة؟
لا هذا الاعتبار
وجوده. نعم
سمية القصة أربعة
أشهر وعشرة لأن الأربعة أشهر ثلث الحول. نعم. والعشرة في الشهر. نعم. إذا كانت هذا لماذا سمية؟ لماذا قلنا هذا لماذا سمية؟ أربعة أشهر وعشرة لماذا قصة؟ هذه هي. يأخذ من الحول أربعة ومن الشهر عشرة. ثلث. يعني ثلث ما كانوا عليه في الجاهلية. بدل من أن يلزمهم الشهر بسنة كاملة. أخذ من كل شيء ثلثا بقي علينا مثلا الأسبوع الأسبوع هذا نتوقف فيه. نعم مثل ما قال رسول كأنما لما أتت بالثلث كأنما أتت بالحول كاملا كما قال رسول عليه السلام الثلث والثلث كثير. ولما نذر أبو لبابة أن يصدق بماله قال له نسيك قدر الثلث. نعم ثلاثة. طيب
باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فأتوا رسول الله
خشوا ولا خشوا
لا فخشوا يا شيخ خشوا الضم
الضم
هذا هو
الصحيح.
أقول نعم
إيه أنت قلتها بالفتح
خطأ.
نعم طيب.
فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل.
نعم إيه في نسخة نسخة
فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت في بعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
في هذا دليل على أن الكحل حرام على المحادة ولو احتاجت إليه لوجع العين، ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجوز في الليل وإذا كان في النهار تمسحه. وأما الكحل فإنما يمنع لأن فيه جمالا للعين فتمنع. حتى الرسول طلبوا منه قال لا مرتين أو ثلاثا. نعم هنا وهو كذلك. نعم أقول العبرة بموت الزوج لا بعلمه حتى لو فرض انها ما علمت الا بعد ان انتهت العده فقد انتهت. نعم.
انتهاء العده بغروب الشمس من يوم العاشر
عند طلوع الفجر. نعم. انتهاء العده في الساعه التي مات فيها، لكن اذا كان في ليل تكمل الليل، اذا كان في نهار تكمل النهار. نعم. كلهم ده آخر واحد. كيف؟
يقول لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله ما يخرج الكافرة.
مين عندنا مسلمة؟ عندك مسلمة؟ ها؟ احنا ذكرنا السبب في ذلك. ليس معناه أن الكافر ليس عليه حد، لكن هذا من باب الإغراء، كما نقول إن كنت كريما فجد على ضيوفك. أي نعم مسلم. نعم نبي لا يحل امرأة مؤمنة نفس الشيء، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نعم لأن هذا حق للزوج، لو كان حقا لله قلنا غير المسلمة ما لها ما كل ذنبه، لكن هذا حق للزوج. اي نعم، لان الرسول امر بالصبر، لما سئل عن جواب الصبر قال يكحل بالليل ويمسح بالنهار.
ما بكحل
الصبر، صبر
ما بكحل،
بس هو الصبر ما له لون اطلاق، ما يلون الصبر اصلا اللي يبيعون الادويه هنا الادويه العربيه. خلاص سلام. سعد.
باب القسط للحاد عند الطهر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد.
طبعا تمسح ان بقي لها اثر، يعني لو ما بقي لها اثر ما حجمت، مش نمسح. نعم.
عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله القسط أو الكست مثل الكافور والقافور، نبذة قطعة.
كيف مختلف؟
حماد
بن ايوب. حماد بن زيد عن ايوب. يمكن سكت عندي. وش اللي عندك؟ اي نسخة؟ اي نسخة؟ بالفتح؟ لازم تتكلم عليه. شوف ما تتكلم عليه انت؟ بالفتح؟
الفتح هنا عندي.
حط صلح الحق على عندك مش شيبة أي طبعة طيب هذه السلفية ولا فيها أيوب
سجريدة
أي طيب يلحق ها فيه ضعف كيف كلها أن سخلة صحيح موجود فيها.
قال أبو عبد الله أيضا ما
عنده. هذا من نسخة حضرت عندي بالهامش. قال أبو عبد الله نسخة.
تأتي بعد باب على
ها؟
تأتي بعد
باب. باب تلبس الحادة ثياب العصر.
قولها ولا إلا ثوبا مصبوغا ولا تلبس ثوبا مصبوغا. هذا ثوب مصبوغ عندهم ثوب كان ثوب زينة. كان ثوب زينة. فلا يلبس، وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض، المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ، وهو معروف أنه يلبس للتزين. وعلى هذا فالثياب نوعان، ثياب للتزين والتجمل، بحيث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل فهذا لا يجوز المحادة أن تلبسه، وثياب أخرى ثياب بذلة يعني ثياب البيت، فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر، بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد نعتبر الأبيض من لباس الزينة، من لباس الزينة، وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه، لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون فلا بأس بذلك.
شيخ.
نعم.
في الحديث الأول قولة وإذا كان ثورا فمر كلب وتمرد مر كلب.
نعم.
يعني تنتظر حتى يمر.
هذا كأنها عادة أخرى غير الأول.
هذه
بناتها.
بالنسبة للناس تدخل الآن
إيه؟ ما له أصل هذا، ما له أصل، بل لا ينبغي، لأنه يتخذ لبس الأسود عند الأحدان إشعار بأن الرجل في حزن، فالأولى أن لا يلتزم. نعم شيبة
شيخ، السنة أتت بأن العدة الحامل كان قبل وضعها.
نعم.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ بأطول الأجل.
نعم.
فكيف أنك نقل السنة؟
نحن قلنا عدة مرات لا يجوز لأحد أن يقول كيف نجمع بين قول فلان وقول الرسول، إنما يطلب الجمع بين قولين متقاومين، يعني يقاوم أحدهما الآخر، فهمت؟ لكن الصواب في مثل هذا أن نقول كيف نجيب عن قول علي، نجيب عن قول علي رضي الله عنه بأن علي بن أبي طالب كغيره يخطئ ويصيب، ولعل الخبر خبر السبيعة الإسلامية لعله لم يبلغ، ولا غرابة أن لا يبلغه خبر من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار، خفي عليهم خبر الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بذلك، كل جماعة عالم. خلاص.
باب تلبس الحاجة ثياب العصر. حدثنا الفضل بن بكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر.
سمك الله.
وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثنا قال حدثتنا حصة قال حدثتني أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط أبصار. قال أبو عبد الله القسط والكسط مثل الكافور والقفور.
هذه جاءت سبقت. ها تمس أين نهي يصح تمس. طيب شوف الترجمة عصر
باب بالتنوين تلبس المرأة الحادة ثياب العصر برودا يمنية كما مر، وقيل فيها بياض وسواد، وعصر بمعنى معصوب، وإضافة ثياب إلى عصر من إضافة الموصوف إلى صفته، وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين البصريين والكوفيين. وبه قال حدثنا الفضل
بس قبل
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصب، وإنما يعصب السدى.
إيه صح
السدى
السدى اللحمة لحمة الفياض،
وإنما يعصب السدى دون اللحمة. فإن قلت ما الحكم في وجوب الإحداد